السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب هذا البودكاست وإبداء آرائكم ومقترحاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. أيضا أسعد كثيرا بانضمامكم لركب أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الوصول الأول للحلقات العامة قبل الجميع والاستماع لجميع الحلقات بدون إعلانات. وردت كثير من الاستفسارات أنه في بعض الحلقات كيف نسمع لها بدون إعلانات للمشتركين. طبعا الحل جدا بسيط، من خلال تطبيق أبل بودكاست تستطيع أن تختار نوع الحلقات اللي تختارها، فتختار نوع الحلقات للمشتركين، ثم بعد ذلك لن يعني يظهر لك إلا الحلقات الخاصة للمشتركين سواء العامة أو الحلقات الفريدة وكلاها بلا إعلانات. أخيرا بمناسبة أن هذه الحلقة هي الحلقة 200 من هذا البودكاست، ونكون تقريبا أكملنا 6 سنوات منذ انطلاقة هذا البودكاست، إن أردتم أن تكون هناك حلقة خاصة إما إجابة عن استفساراتكم وأسئلتكم، أو إن أردتم أن نطرح موضوع معين نتكلم فيه في هذه الحلقة، أسعد كثيرا باستقبال هذه الاقتراحات إما على بريد البودكاست أو في وصف أو في خانة التعليقات، أيا منها كان أسهل لك. أسعد كثيرا عزيزي المستمع بالاستماع والقراءة لآرائكم واقتراحاتكم. في حلقة اليوم سنتكلم عن أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، ألا وهو الصحابي الجليل عبد الله بن جحش. هذا الصحابي كان له ثقة وصيلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أصحاب الأوليات كما يقال في الإسلام. فهذا الرجل هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه هي أميمة بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا عبد الله بن جحش هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أخته هي زينب بن جحش اللي كانت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى أمهات المؤمنين. طبعا هو أول من عقد له لواء في الإسلام، وهو أول من دعي بأمير المؤمنين. أسلم عبد الله بن جحش قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دار الأرقم، فكان من السابقين الأولين إلى الإسلام. ولما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبه الكرام أن يفروا بدينهم ويهاجروا إلى المدينة، كان عبد الله بن جحش ثاني المهاجرين، إذ لم يسبقه بهذا الفضل أن يهاجر المدينة، وهو أول من هاجر، وهو الصحابي الجليل أبو سلمة، وهو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي القرشي. طبعا الهجرة لعبد الله بن جحش رضوان الله عليه لم تكن يعني جديدة أو كانت يعني فريدة بالنسبة له، لأنه هو أيضا من هاجر إلى الحبشة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المسلمين. لكن هذه المرة هجرته إلى المدينة ليست كغيرها، لأنها أوسع وأشمل، فقد هاجر معه أهله وذويه وسائر بني أبيه، يعني نساء ورجالا شيبا وشبانا، وكان بيتهم بيت يعني إسلام، بل أنهم لما خرجوا من مكة بدت بيوتهم وديارهم خاوية وكأن لم يسكنها أحد من قبل، حتى أنه زعماء قريش وعلى رأسهم أبي جهل وعتبة بن ربيعة كانوا ينظرون ويتفقدون من خرج من المسلمين ومن هاجر ومن بقي ومن لم يبقى، ومروا على ديار بني جحش فنظروا إلى منازلهم، ولكن عتبة أثر فيه ذلك الموقف وهو يرى الرياح السافيات، والمقصود فيها التي تثير التراب، يعني تخفق تلك الأبواب خفقة يعني تقرعها وتضربها، فقال يعني شعرا وارتجل: أصبحت ديار بني جحش خلاء تبكي أهلها. فقال أبو جهل: ومن هؤلاء حتى تبكيهم الديار؟ ثم أخذ أبو جهل دار عبد الله بن جحش أو عبد الله بن جحش، وكانت طبعا داره من أجمل الدور وأغناها، وبدأ يتصرف في يعني أثاثها ومتاعها كأنها ملك له. ولما بلغ ذلك عبد الله بن جحش يعني ما صنعه أبو جهل بداره، يعني حزن وذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة؟ فماذا قال عبد الله بن جحش؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك لك. فطابت نفس عبد الله وقرت عينه وسكنت روحه. طبعا ما كاد أن يستقر عبد الله بن جحش في المدينة المنورة يعني ويرتاح من ذلك التعب الكبير وتلك المشقة اللي عاناها في هجرته الأولى إلى الحبشة ثم هجرته الثانية إلى المدينة، وما كاد أن يذوق يعني طعم الراحة اللي ذاقها في كنف الأنصار بعد أن ذاق يعني أصناف العذاب يعني مع قريش، إلا وتأتيه محنة من أشد المحن. النبي عليه الصلاة والسلام انتدب عبد الله بن جحش مع ثمانية من أصحابه وهو ثامنهم ليقوموا بأول عمل عسكري في الإسلام، ومن ضمن هؤلاء سعد بن أبي وقاص وهو يعني من أشهرهم، ومثل ما ذكرنا عبد الله بن جحش. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأؤمرن عليكم أصبركم على الجوع والعطش. ثم عقد لهم لواء أي جعل يعني أميرا عليهم، وعقد اللواء كان لعبد الله بن جحش، فكان هو أول أمير على طائفة من المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام حدد لهؤلاء الصحب الكرام مهمة واضحة وعاجلة، حدد لهم الوجهة وأعطاهم كتاب وأمرهم ألا ينظروا في ذلك الكتاب إلا بعد مسيرة يومين، أي أنه حدد لهم الوجهة ذهبوا إلى ذلك المكان ولا تنظروا في الكتاب إلا بعد يومين. لما انقضى المسيرة لتلك السرية بعد يومين نظر عبد الله ابن جحش في الكتاب فإذا فيه مكتوب: إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين الطائف ومكة فترصد بها قريش وقف لنا على أخباره. طبعا ما إن تم عبد الله ابن جحش قراءة ذلك الكتاب إلا قال سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للصحابة الذين كانوا معه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أمضي إلى نخلة لأرصد قريشا حتى آتيه بأخبارها، وقد نهاني عن أن أستكره أحدا منكم على المضي معي، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها فليصحبني، ومن كره ذلك فليرجع غير مذموم. طبعا قال القوم له سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومضوا معه حيث أمرهم النبي. سار القوم حتى أتوا إلى تلك النخلة وطفقوا يعني يبحثون ويتلقفون الأخبار لمن يأتي من القوافل في ذلك الدرب اللي حددوا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبعوا أخبار قريش. وإذ بهم يبصروا عن بعد قافلة لقريش فيها أربعة رجال هم عمرو بن الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله وأخوه المغيرة، ومعهم طبعا تجارة لقريش كانت فيها زبيب وجلود ونحوها مما كانت قريش تتجر به. عند ذلك بدأ الصحابة رضوان الله عليهم يتشاورون ماذا يفعلون في تلك القافلة، والسبب في ذلك أن التوقيت اللي هم فيه كان توقيت حرج نوعا ما. لماذا؟ لأنه كان آخر يوم من الأشهر الحرم، ومعروف الأشهر الحرم عند العرب ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب، وكانت العرب يعني تحرم القتال في تلك الأشهر، فما زال هذا العرف موجود، ولكنهم بدأوا يتشاورون يعني إن قتلناهم فإنما يعني سنقتلهم في الأشهر الحرم واللي العرب تكره القتال فيها، ويكونون بذلك أهدروا حرمة هذا الشهر، وهذا قد يجعل العرب تسخط عليهم جميعا لأنها أشهر معروفة حرم فيها القتال، وإن أمهلوهم وتركوهم سيصلون إلى داخل أرض الحرم ويصبحوا يعني في قرب من مكة، وبالتالي يعني تكون فيها يعني عدة يعني عوائق كما يقال. العائق الأول أنه إن دخلوا مكة فهم دخلوا في الأرض الحرام اللي محرم فيها القتال، وإن كانوا قريب منها فهم قريبين من قريش، فبالتالي كلا الحالتين يعني أحلاهما مر كما يقال. بالتالي بدأوا يتشاورون إلى أن أجمعوا رأيهم على أن يثبوا على تلك القافلة ويقتلوا من فيها ويأخذوه يعني ما فيها كغنيمة. وفعلا يعني ذهبت تلك السرية وفي لحظات قتلوا واحدا منهم وأسروا اثنين وفر الرابع من أيديه. استبق عبد الله ابن جحش وصحبه الأسيرين والعير اللي كانوا يعني أخذوها واتجهوا بها إلى المدينة وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا استنكر النبي عليه الصلاة والسلام أشد الاستنكار على ما فعلوا، وقال لهم: والله ما أمرتكم بقتال، وإنما أمرتكم أن تقفوا على أخبار قريش وأن ترصدوا حركتها، يعني ما طلبت منكم القتال. هنا يعني أوقف النبي هؤلاء الأسيرين حتى ينظر في أمرهما وأعرض عن العير ولم يأخذ منها شيء، وسقط في يعني أيدي عبد الله بن جحش رضوان الله عليه والصحبة أو وأصحابه الكرام، وأيقنوا أنهم هلكوا لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر لم يكن سهلا عليهم، بل يعني زاد الضيق عليهم، لأن إخوانهم المسلمين والصحابة يعني بدأوا يكثرون عليهم من اللوم ويعرضون عنهم يعني كلما مروا بهم، ويقولون هؤلاء من خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وازداد الحرج يعني عليهم حينما علموا أن قريش اتخذت من تلك ذريعة حتى تنال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهر به في القبائل، فكانت تقول إن محمدا قد استحل الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ المال وأسرى الرجال. طبعا لك أن تتخيل مبلغ الحزن الذي بلغه عبد الله بن جحش وأصحابه على ما بدر منهم وخجلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقعوه من حرج على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما اشتد بهؤلاء الصحابة الكرام الكرب والبلاء، جاءهم البشير يبشرهم بأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عن صنيعهم، وأنه أنزل على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قرآنا يتلى. فلا تتصور مدى الفرحة التي فرحها هؤلاء الصحابة، وبدأوا إخوانهم من الصحابة يقبلونهم ويعانقونهم ويبشرونهم. فقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. لما نزلت تلك الآيات الكريمات طابت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني على هؤلاء، وأخذ العير وفدى الأسيرين ورضي عن صنيع عبد الله بن جحش وأصحابه. وكانت غزوتهم تلك يعني حدثا كبيرا في الإسلام، فكانت أول غنيمة غنمها المسلمون، وكانت لأول مرة يراق دم مشرك في يعني معركة، وكان الأسيرين هما أول أسيرين في الإسلام، والراية التي عقدت كانت أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول أمير أمر على تلك السرية هو عبد الله بن جحش. ثم بعد ذلك جاءت بدر وأبلى فيها عبد الله بن جحش بلاء يعني عظيما يليق بإيمانه. ثم بعد ذلك جاءت أحد، وكان لعبد الله بن جحش وصاحبه سعد بن أبي وقاص قصة لا تنسى. يقول سعد ابن أبي وقاص رضوان الله عليه: لما كانت أحد لقيني عبد الله بن جحش وقال: ألا تدعو الله؟ فقلت: بلى. طبعا كانت دعوة سعد بن أبي وقاص كما يعلم هي دعوة مستجابة. يقول سعد: فخلونا في ناحية فدعوت فقلت: يا ربي إذا لقيت العدو فلقني رجلا شديد بأسه، شديدا حرده، والمقصود يعني غضبه وثورته، أقاتله ويقاتلني، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله وأخذ ما يؤخذ من سلاح ومتاع يعني لهذا الرجل. فأمن عبد الله بن جحش على دعائي ثم قال: اللهم ارزقني رجلا شديدا حرده، شديد بأسه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، يعني يقطع أنفي وأذني، يعني ليقال في عرف القتال التمثيل، أن يمثل به. فإذا لقيتك غدا قلت فيما جدع أنفك وأذنك، فأقول فيك وفي رسولك، فتقول صدقت. قال سعد ابن أبي وقاص: لقد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، فلقد رأيته آخر النهار وقد قتل ومثل به، وإن أنفه وأذنه لمعلقان على شجرة بخيط. استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة عبد الله بن جحش، فأكرمه بالشهادة كما أكرم بها خاله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، وواراهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر واحد، وكانت دموعه تنهمر عليهما لفراقهما. رحم الله عبد الله بن جحش ورضي الله عنه وعن الصحبة وعن الصحابة الكرام أجمعين. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير، في أمان الله.